فتح توج الفتوح كلها بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه دانت للمسلمين مدينة استعصت على الفاتحين 8 قرون كانت خلالها وكرا للمكائد ضده. إنها القسطنطينية أو إسطنبول. بطل هذا الفتح قائد عثماني مسلم تجسدت فيه خصال الإيمان والقيادة الفذة، فجعل من فتح هذه المدينة هدف حياته، وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وفي هذا العمل الوثائقي تابعنا ميدانيا مقدمات هذا الفتح وما سبقه في التاريخ من محاولات وما تم التمهيد له من إعداد دقيق متقن انتهى بتحقيق هذا الحلم التاريخي، لنقدم من خلال ذلك عملا وثائقيا متكاملا عن واحد من أهم الفتوحات الإسلامية. سجلت الدولة العثمانية منذ تأسيسها عام 678 للهجرة الموافق لسنة 1280 للميلاد، وحتى إعلان نهايتها رسمياً عام 1342 للهجرة الموافق لعام 1924 للميلاد، سجلت أطول وجود في التاريخ الإسلامي. ورغم الخلاف حول الإنجازات التي حققتها هذه الدولة في تاريخها وأوضاعها بعد منتصف عمرها، فإن أحداً لا ينكر أن امتدادها في أوروبا الشرقية هو الأول في التاريخ الإسلامي، كما أن فتح القسطنطينية وهي البوابة الشرقية لأوروبا الذي تأخر حلم تحقيقه نحو 800 سنة لم يتم إلا بجهود الدولة العثمانية بعد نحو 170 سنة من تأسيسها، وهو الفتح الذي تم على يد القائد العثماني الشهير محمد الفاتح. كان السلاطين العثمانيون في نشأتهم الأولى بقيادة عثمان ابن أرطغرل امتداداً لدويلات السلاجقة الأتراك الذين بدأت هجرات أجدادهم من موطنهم الأصلي في أواسط آسيا نحو الأناضول قبل ظهور الإسلام بنحو 100 سنة، ثم دخلوا في هذا الدين وشاركوا في الفتوحات منذ عهد عمر بن الخطاب سنة 22 للهجرة. وفي العهد العباسي أصبح للأتراك نفوذ واسع في بلاط الخلفاء، وأصبحت لهم دولة عرفت بالدولة السلجوقية، وسيطر أمراء هذه الدولة على كثير من مناطق آسيا الصغرى التي كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية. وأصبح للأتراك في العهد العباسي دور أساسي في المرابطة على ثغور الروم، وبعد انهيار الدولة العباسية ازداد نفوذ السلاجقة الأتراك في الأناضول، وفرضوا الجزية على القسطنطينية عاصمة البيزنطيين.
هم ينتسبون إلى قبيلة قايي، إحدى القبائل التركية التي هاجرت من آسيا الوسطى إلى شبه جزيرة الأناضول لتكون مرابطة في الثغور دعما للدولة السلجوقية السلاجقة الأتراك المسلمين الذين كانوا ينازلون القوات الاحتلال الروم البيزنطي على أرض الأناضول لتحرير القسطنطينية وأيضا لتحرير أرض الأناضول من الاحتلال الأجنبي ونشر الإسلام في أوروبا الشرقية وغيرها من أرض الله سبحانه وتعالى.
أصبح للسلاجقة الأتراك وجود فعلي في منطقة جالطة المواجهة لها على الشاطئ الآخر من القرن الذهبي قبالة الشطر التاريخي من القسطنطينية. وبعد مد وجزر في الصراع في هذه المنطقة بما في ذلك موجات الغزو الصليبي ثم المغولي ضعفت دولة السلاجقة وظهرت دويلات عديدة في الأناضول برزت من بينها دولة بقيادة أحد الأمراء الأتراك وهو عثمان ابن أرطغرل الذي توسعت دولته على حساب الدويلات العديدة في آسيا الصغرى ثم بدأ يتوسع في أراضي الإمبراطورية البيزنطية ولم تكن للعثمانيين الأتراك عاصمة محددة في البداية فالمدينة التي يصل إليها أميرهم تصبح هي العاصمة لدولته.
كان يعني كلهم من الصالحين وجميعهم لهم يعني يحكمهم خط استراتيجي وضعه مؤسس هذه الدولة. مؤسس الدولة كانوا يؤمنون بأن رسالتهم في هذه الحياة هي إبلاغ رسالة الإسلام إلى الخافقين.
كانت عاصمتهم الأولى ياني شهر ثم تلتها بورصة المجاورة لها التي فتحها السلطان العثماني الثاني آرخان عام 1326 للميلاد. وفي عهد السلطان العثماني الثالث مراد الأول حدث أهم تطور حتى ذلك الحين وهو اجتياز العثمانيين مضيق الدردنال غربا إلى أراضي أوروبا متجاوزين عاصمة البيزنطيين القسطنطينية باتجاه حدود بلغاريا وتمت السيطرة على مدينة إدرنة عام 762 للهجرة الموافق لعام 1361 للميلاد وأصبحت هذه المدينة عاصمة للدولة العثمانية لمدة نحو 90 سنة إلى أن فتحت القسطنطينية بقيادة محمد الفاتح السلطان العثماني الثامن عام 857 للهجرة الموافق لعام 1453 للميلاد فأصبحت عاصمتهم النهائية وصار اسمها إسطنبول.
بعد عثمان وأرخان وبايزيد مراد يعني هؤلاء السلاطين أقوياء مهدوا لمحمد الفاتح كثيرا.
خلال السنوات 90 التي كانت فيها إدرنة عاصمة للدولة العثمانية كان الاستيلاء على القسطنطينية الشغل الشاغل للسلاطين العثمانيين مع مواصلة التقدم غربا في البلقان وتمت السيطرة على أجزاء واسعة من أراضي البلغار والصرب مع إحكام السيطرة التامة على جميع مناطق البيزنطيين المحيطة بعاصمتهم حتى أصبحت القسطنطينية مجرد جيب صغير شديد التحصين.
هذه المدينة بقيت كجزيرة هناك في الشرق الأوسط، لأنه المسلمين خاصة الأتراك فتحوا كثير من البلاد مثل مورا أو الجريك اليوم أو الماجار أو السربية، ولكن بقيت القسطنطينية كما هي.
بدأت أول مواجهة فعلية حول القسطنطينية عام 795 للهجرة الموافق لعام 1393 للميلاد، عندما حاصرها السلطان العثماني الرابع بايزيد الأول.
آخر المحاولات التي جرت لفتح القسطنطينية، لتحرير القسطنطينية، على يد بايزيد الأول اللي هو بايزيد يلدرم، بايزيد الصاعقة، يزيد البرق، ابن مراد الأول، ابن أرخان، ابن عثمان، اللي هو جد محمد الفاتح. إيه المحاولة؟ في سنة 791 هجرية حاصر القسطنطينية، ولكن كان ممكن أن تفتح، لكن حصل أنه غزوة التتار والمغول اضطرته أنه يرفع الحصار عن القسطنطينية، ولكنه حقق إنجازا أنه أجبر إمبراطور القسطنطينية أن يهيئ حيا سكنيا من 700 منزل للمسلمين داخل القسطنطينية، وأن يكون لهم مسجد ويرفعون الأذان في المسجد، وأن يكون لهم محكمة إسلامية يتحكمون إليها، وأن يكون هناك قاضيا شرعيا.
وبنى بايزيد قلعة على الشاطئ الآسيوي المقابل للقسطنطينية كي يتحكم بمضيق البوسفور ويمنع وصول الإمدادات إليها من مملكة ترابزون الواقعة على ساحل البحر الأسود شمال شرق الأناضول. وفي إدرنة توالى عدد من السلاطين العثمانيين الذين حققوا انتصارات باهرة في أوروبا الشرقية، كما خضعت لسلطانهم آسيا الصغرى كلها باستثناء مدينة القسطنطينية.
وكان هناك توطئة كبيرة لفتح القسطنطينية، أولا تطهير الأناضول، الأناضول يعني قسم الآسيوي، يعني تطهيره بالكامل تقريبا من الصليبيين. بقيت بعض الإمارات الخفيفة والصغيرة مثل إمارة طرابزون في أقصى شرق الدولة على حدود جورجيا اليوم، هي موجودة، وبعض الإمارات الأخرى.
كان التحول الأبرز في الصراع بشأن القسطنطينية في عهد السلطان العثماني السابع مراد الثاني والد محمد الفاتح، الذي تولى الحكم عام 824 للهجرة الموافق لعام 1421 للميلاد، فقد فرض على القسطنطينية حصارا شديدا في منتصف العام التالي.
السلطان مراد الثاني كان هو يحلم بفتح القسطنطينية، وحاصرها 22 يوما، حاصرها من الغرب حول السور، لكن طبعا كان فتحه أيضا صعب.
السلطان مراد الثاني عجز عن فتح القسطنطينية بسبب شدة حصونها.
كان الرومان قد سلسلوا مياه البحر الذي يفصل بينهم وبين الأتراك، يعني وضعوا جنازير وسلاسل وحديد بحيث أنه لا يمكن لأحد أن يفكر في أن يصل إليهم من جهة البحر. وفي الجهة المقابلة كان هناك جبل عالي جدا، فهم كانوا آمنون من ناحية الجبل، لا يتوقعون أحدا يأتي إليهم من من أو يقتحمهم من هذه الجهمجات الجبل.
كان السلاطين العثمانيون يحاولون أن يقلصوا ملك القسطنطينية حتى تبقى هي المدينة في وسط الأسوار فقط. هي مدينة في وسط الأسوار فقط هي الإمبراطورية.
ورغم مواصلة السلطان مراد الثاني فتوحاته في شرق أوروبا، أبدى اهتماما ملموسا بعاصمة ملكه إدرنة، فقام ببناء مساجد ومدارس فيها. وفي الوقت نفسه بدأ مراد الثاني بتهيئة ابنه محمد الذي عرف فيما بعد بالفاتح للمهمة الكبرى، وهي فتح القسطنطينية.
لما ما أمكنه أن يفتحها بدأ وضعها أمام ابنه كهدفا، وابنه نشأ بهذا الحلم. كان يقول له والده: يا بني لابد أنت أن تفتح القسطنطينية. ونشأ وهذا الصوت في آذانه.
ولد محمد الثاني ابن السلطان مراد الثاني في إدرنة العاصمة العثمانية حين ذاك عام 833 للهجرة، الموافق لعام 1429 للميلاد. وبعدما تجاوز الفاتح سن الطفولة الأولى، خصص له والده عددا من المدرسين ممن توافدوا إلى إدرنة.
اجتمع في أحد والده عدة من العلماء من عالم الإسلامي، مثلا من تلاميذ الطفطازاني، من تلاميذ السيد شريف الجرجاني، أتوا من الشرق وسكنوا في بورصة وفي أدرنة في عاصمات الدولة العثمانية. منهم مثلا علاء الدين الطوسي، ومنهم أيضا القرمي، يذكر أنه من شبه جزيرة قرم، وأيضا من أتى من بلاد الشرق أيضا من العلماء، كلهم ربوا فاتح لأنهم كانوا اجتمعوا في أحد والده.
كان من أبرز الشيوخ الذين أوكل لهم مراد الثاني في البداية مهمة تربية ولده وتعليمه الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني، وقد اهتم بتحفيظه القرآن الكريم قبل سن 8، ثم علمه العلوم الإسلامية المعتمدة وكتب التاريخ.
كان يأمره أن يذهب إلى المشايخ يجلس عند أقدامهم يتعلم منه. فبدأ محمد الفاتح في التربية الخاصة به يشعر بأنه مكلف بأن يتشرب من هذا المجد السامق، فتقدم للأمام وعنده في أحلامه. وكما تعلم أن أباه كان في كل يوم يدعو ويجعل محمد الفاتح يؤمن بفتح القسطنطينية، وأن يكون محمد الفاتح من ضمن هؤلاء الفاتحين، وكان يسأله في كل يوم عن مشروعه وإعداده.
وظهر في غضون ذلك نبوغه وتفوقه على سائر الأمراء، وأتقن منذ طفولته اللغات التركية والفارسية والعربية، ثم تعلم اللغات اليونانية والصربية والإيطالية واللاتينية.
ووالده أول من اهتم بترجمة الكتب مصادر الإسلامية من اللغة العربية إلى اللغة التركية، من ترجمة تفسير الطبري وتاريخ الطبري وتفسير ابن كثير تاريخ ابن كثير، وعدة كتب من كتب الطب والتاريخ والحديث والتفسير والفقه، كلها ترجمت في أحد مراد الثاني.
ما قبل محمد الفاتح كان له أب بدأ يربي ويعلم على الدين، مش يربي محمد الفاتح وحده، يربي المدارس، يربي مؤسسات التربية، يربي في المساجد، ويربي ولده أيضا على الدين وعلى التقى.
ومن علماء محمد الفاتح أيضا الشيخ ابن التمجيد الذي كان تقيا وشاعرا يحسن النظم بالعربية والفارسية، وكذلك الشيخ خير الدين والشيخ سراج الدين الحلبي. وكذلك درس محمد الفاتح على يد معلمين آخرين في الرياضيات والجغرافيا والفلك والتاريخ واللغات المختلفة.
هو أعد إعدادا رائعا، والد مراد الثاني أعده إعدادا رائعا عن طريق تعليمه في المدارس واختيار أفضل مشايخ زمانه في تعليمه.
أب رب محمد الفاتح بشكل معين، أولا علمنا إزاي أخلق داخل الولد شخصية قوية من الناحية الجسمانية والعقلية والدينية. فلما جيب له شيوخ زي مثلا أبو إسماعيل الكوراني وابن التمجيد ومن شابههم ومش عارف مين كان اسمه محمد بن السرج الحلبي على ما أظن، مجموعة ما شاء الله تحسن اللغة العربية والدين وحفظته قرآن وما تأثرش بقى بالطرف والغنى في بيئة القصور.
لكن المرحلة الحاسمة في حياة محمد الفاتح هي التي تلت قرار والده تعيينه وليا للعهد وهو في سن 14 وتسليمه إمارة مدينة مانيسا. وفي هذه المرحلة أشرف على توجيهه واحد من أبرز شيوخ عصره وهو الشيخ آق شمس الدين الذي زرع فيه الرغبة المتقدة في فتح القسطنطينية، مؤكدا له أنه سيكون الأمير المقصود ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية.
Do 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 do